الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مبنى هذا الدين وأسره الذي قام عليه أصلان عظيمان لا يقبل الله من الأعمال إلا ما توفر فيه، ألا وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد سبق الحديث في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في شرح الأربعين النووية، كما تقدم التنبيه أيضا على بعض ما يتعلق بالأصل الثاني وهو المتابعة في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن الموضوع أوسع مما ذكر، فإن موضوع المتابعة من الموضوعات المهمة التي كثر فيها الاختلاف والتنازع وطال فيها التفصيل والتفريع وخفيت بعض مسائل هذه المسألة على بعض من أرادها وأراد تحقيقها، بل في ذهن كثير من الناس أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي نوع واحد، إذا تحققت قبل العمل وإن تخلفت رد العمل. والصحيح أن في المسألة تفصيلا وتفريعا يطول، وأذكر قاعدة جامعة في ضبط هذه المسألة على ضوء النصوص كلام أهل العلم، مقدما لها بتعريف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة جامعة استوفت حد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الكلمات التي يقال أنها جامعة مانعة. فقال رحمه الله في سياق تعريف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: هو أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. إذن حقيقة المتابعة عند الرجل هو أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. ومعنى كلامه رحمه الله هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، وهذا هو حقيقة المتابعة. فإن المتابعة مبناها على هذين الأصلين: الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، والموافقة له في القصد. فإذا فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه والقصد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق المتابعة، وإذا تخلف أحد الأمرين تخلفت المتابعة. وسأذكر أمثلة تدل على هذا. فقد يوجد الفعل توجد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل ويتخلف القصد. وهذا له صور كثيرة، مثال ذلك من صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس على القصد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بعبادته وجه الله، فمن صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص في صلاته لم يكن متابعا. ولهذا كان المنافقون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينفقون كما ينفق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم ينتفعوا من ذلك بشيء لتخلف القصد، لتخلف القصد في العمل. فلا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في النية والقصد. وهذا التخلف قد يكون بعدم الإخلاص، وقد يكون بمقصد آخر هو مباح. مثال ذلك من توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرد بذلك رفع الحدث، كأن يريد مثلا النشاط، توضأ الوضوء الكامل لكنه لم يرد به رفع الحدث، فهذا وضوءه غير صحيح ولا يستبيح به الصلاة، بل يجب عليه أن يتوضأ على نحو ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد، بقصد التعبد. وكذلك من اغتسل للتنظف وكانت عليه جنابة فإن الجنابة لا ترتفع بهذا الغسل، قد نص العلماء على هذا، مثل من انغمس في نهر بغير اختيار منه كأن يسقط في نهر وينغمس انغماسا كاملا، فهذا عم الماء جسده لكنه لم يرد بذلك الغسل، أو أنه اغتسل ولم يرد بذلك العبادة وإنما أراد التنظف، فهذا تخلف القصد، تخلف القصد في أعمال هؤلاء. وأما تخلف الفعل فمثاله قصة المسيء في صلاته، فالمسيء في صلاته أراد الصلاة وتحقق فيه القصد وهو أنه يريد أن يصلي، ولكنه لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه أراد الصلاة ثم عاوده مرارا وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني أنه يريد الصلاة لكنه لا يحسن غير هذا. وهذا دليل على أن العبادات أن شرطها هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهل لا يرفع الحكم هنا، ولا تصح العبادة بانخرام شرط المتابعة، لأن هذا جاهل، ومع هذا ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، وذلك أن هذه الصلاة يمكن له أداؤها على الوجه المشروع، ولكنه عذره فيما مضى لأنه لا يمكن له قضاء كل تلك الصلوات فيها مشقة عليه. فالمقصود أنه لا بد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصلي هذه الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق القصد في العمل والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل كان هذا العمل من الأعمال المقبولة عند الله عز وجل. فهذا هو تعريف المتابعة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما القاعدة في ضبط هذه المسألة العظيمة وهي المتابعة فإن مبناها على التنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقسم إلى قسمين: ما فعله وشرعه للأمة، فالاقتداء به من الدين، وما فعله ولم يشرعه للأمة، وهذا ليس من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم موافقته فيه لأنه لم يشرعه لنا. أما هذا القسم وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لنا فتحته عدة صور. الصورة الأولى: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا ولكنه لم يشرعه للأمة بل هو خاص به. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام وواصل الصيام وصام 7 أيام بلياليهن، فلما رآه بعض أصحابه واصلوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فبين لهم أن هذا الأمر غير مشروع في حقه. ثم إن العلماء فرعوا على هذه المسألة مسائل، فقالوا: هل هذا مشروع لمن كان قادرا عليه، أو أن هذا الأمر عام للأمة ليس لأحد أن يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومنهم من قال بأنه لا بأس بالمواصلة عند الفطر، بأن لا يفطر عند الغروب وإنما يفطر في السحر، وفعل هذا بعض الصحابة، وفعل بعضهم المواصلة إلى أكثر من يوم، ورأوا أن هذا من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لغير القادرين، وأن القادر على ذلك لا بأس أن يفعل. وعلى كل حال فالخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم، وهل هذا الفعل مشروع للأمة أم لا. وعلى قول طائفة من أهل العلم أنه غير مشروع للأمة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا تقربا إلى الله ولم يشرعه للأمة، فلا يفعل هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه للأمة. الصورة الثانية: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وطبيعته البشرية، وهذه المسألة تحتها صور، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمما اتفق العلماء عليه أنه غير مشروع ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأطعمة، وما كان يشرب من أنواع الأشربة، وما كان يلبس من أنواع الألبسة، فهذا ليس من المشروع للأمة أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه هو لم يفعله تعبدا وإنما فعله بحكم طبيعته وعادته وحال أهل زمانه. فلا يقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم فأكل اللحم من السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثريد فأكل الثريد من السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل طعاما هو موجود الآن فيقال أن أكله خلاف للسنة. بل ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلف شيئا من هذه الأمور، وهذا مما يدل على أنه لربما لو حصل في زمنه بعض الأطعمة الموجودة الآن لأكلها، لأنه ما كان يتكلف شيئا وما كان يتعمد طعاما دون طعام، وإن كان ثبت أنه كان يحب بعض الأطعمة، فإنه كان يحب العسل ويحب الرطب ويحب من الشاه الذراع وكره الضب، ولكن هذه المحبة والكراهة طبيعية ليست دينية، ولهذا ما كره لأصحابه ما كره لنفسه، وما أحب لأصحابه ما أحب لنفسه. فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه للأمة ولا متابعة فيه، بل المتابعة هو أن لا يتكلف شيء من هذا. وأما القسم الثاني من هذه المسألة أو الصورة الثانية، ما هو مختلف فيه بين العلماء، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا أو بحكم عادته؟ ومن أمثلة هذه الصورة العمامة وإطالته لشعره، فهل هذا مما فعله تدينا أو أنه فعله بحكم عادته؟ فمن العلماء من قال أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السنة، وأن إطالة الشعر على نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة، ومنهم من رأى أنه من الأمور العادية وهي ملحقة بالقسم الأول، والخلاف معروف عند أهل العلم. ولا شك أن الاحتياط في هذا الباب إذا دار الأمر بين السنة وبين أن يقع الرجل في بدعة، فترك هذه الأمور المشتبهة لما هو بين ظاهر هذا أسلم للإنسان، لأن الإنسان لو فعل هذا بنية التدين لربما يقع في البدعة، وإن أصاب فإنما أتى بسنة، وترك البدع مقدم على فعل السنن، لأن ترك البدع واجب وفعل السنن مستحب. فالاحتياط في هذا الباب هو ترك الأمور المشتبهة، ولهذا الذي درج عليه العلماء الورعون هو ترك هذه الأمور المشتبهة، وإن كان بعض الناس يتمسك بها. فإذا هذا هو القسم الأول، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه للأمة، وهو ما فعله تدينا ولم يشرعه لغيره، وما فعله بحكم عادته على تنوع الصور، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وأما القسم الثاني وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه تدينا وتقربا إلى الله، فهذا من الدين، وهذا مما يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الدين. ثم إن هذه المسألة تتفرع إلى قسمين، القسم الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة الخاصة في عمل من الأعمال، والقسم الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعة العامة في كامل هديه، وأن يحرص المسلم على أن يكون في كل ما يأتي ويذر على نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الأول وهو المتابعة الخاصة، فهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل خاص، وهذه أيضا تتفرع إلى نوعين، النوع الأول متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. إذن نقول المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، متابعة خاصة في عمل خاص، ومتابعة عامة في كامل هديه صلى الله عليه وسلم. والمتابعة الخاصة تتفرع إلى نوعين، النوع الأول متابعة واجبة، النوع الثاني متابعة مستحبة. أما المتابعة الواجبة فهي مما لا تصح العبادة إلا بها. المتابعة الواجبة هي ما لا تصح العبادة إلا بها، وهذه على درجات ومراتب. المرتبة الأولى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية، وذلك بأن ينظر العامل في فعله هل هو مشروع في الدين أم أنه من البدع المحدثة، بأن يدل الدليل عليه، كما دل الدليل على أن الصلاة مشروعة، وعلى أن الصوم مشروع، وعلى أن الحج مشروع، إلى غير ذلك من أعمال البر. فهذا دليل. فالمرتبة الأولى هو أن يتحقق فيها الدليل الدال على أصل المشروعية، وأن العمل مشروع وليس من البدع المحدثة. وقد دل على هذه المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو أن يحدث الرجل عملا جديدا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مفتقر لأصل المشروعية. وهذه الأعمال المحدثة الجديدة هي البدع المحضة التي لا تشوبها شائبة في أنها من البدع المحدثة. إذن المرتبة الأولى هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية. المرتبة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، لا يكفي أن يعرف المسلم أن الصلاة مشروعة فيصلي، أو أن يعرف أن الحج مشروع فيحج، أو أن يعرف الزكاة مشروعة فيزكي، بل لا بد أن يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما جعل الصلاة متروكة لكل إنسان يصلي كيف ما شاء. وحج وقال: خذوا عني مناسككم. والمسيء الذي جاء وصلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلاة ولكنه لم يصلي. فإذا المرتبة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، وهو أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة في الكيفية أيضا تتفرع إلى مسائل. المسألة الأولى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شرط العبادة، لأن العبادات لها شروط، وهذه الشروط بعضها من الشروط العامة وبعضها من الشروط الخاصة. فمن الشروط العامة الإسلام والإيمان، فإن لو أن نصرانيا أو يهوديا حصلت له رقة في الدين وأراد أن يتقرب إلى الله بشيء من هذا الدين فإنه لا يقبل منه، لأنه لم يتحقق فيه شرط الإسلام. فإذا لا بد من الإسلام. ولو أراد العمل الصالح وهو مخلص لله، مثل أن يتصدق اليهودي أو النصراني أو المشرك، فإنه لا يقبل العمل إلا مع الإسلام. وكذلك العقل، فإن المجنون مرفوع عنه القلم، ولهذا هو معذور في فعله ولا يقبل منه العمل، لأنه مرفوع عنها القلم حال الجنون. وهذه الشروط عامة في كل العبادات، وهناك شروط أخرى مثل شروط الصلاة، وهو الطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، إلى غير ذلك من الشروط. كذلك الشروط في العقود في البيع والشراء، وهو أن يكون الرجل مالكا للسلعة، وأن يكون المبيع مما أباح الله عز وجل بيعه، إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة. فإذا لا بد من استيفاء الشروط في العمل قبل الدخول فيه. أما المسألة الثانية في المتابعة في الكيفية، فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأركان، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأركان، فإن العبادات مبناها على أركان وواجبات، فلا بد أن يؤدي العابد أركان العبادة. فإذا صلى وترك بعض أركان الصلاة فإنها لا تقبل، وإذا حج وترك بعض أركان الحج فإنه لا يقبل، بل لا بد أن يؤدي أركان العبادة. ولهذا فالركن إذا تركه العابد فإن العبادة لا تصح، سواء تركه متعمدا أو ناسيا، مثل من نسي سجدة في الصلاة فإنه لا يعذر بنسيانه، أو من ترك طواف الإفاضة في الحج ناسيا فإنه لا يعذر، بل لا بد أن يأتي بالركن. والركن إذا تركه ناسيا لا بد له أن يأتي به، كما في الصلاة لو ترك سجدة أو ترك الركوع أو ترك شيئا من أركان الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به، ولا يجبر بشيء إلا بالإتيان به، وكذلك في الحج. ولكن من الأركان في العبادات ما يمكن أن يتدارك، ومنها ما لا يمكن أن يتدارك، مثل الوقوف بعرفة. فإذا انتهى يوم عرفة وليلته، وهي الليلة التابعة لذلك اليوم، وهذه صورة فريدة في أن الليالي تبع للأيام التي تكون بعدها، بخلاف يوم عرفة فإن ليلته الليلة التي تكون بعده تبع له. ولهذا من وقف في عرفة في ليل، في نهار أو ليل من اليوم التاسع وما والليلة التي بعده فقد أدرك الوقوف، ومن فاته ذلك الوقت فاته الحج، ولا يمكن أن يقال له اذهب في يوم النحر وقف بعرفة، فإنه فاته هذا الركن، بخلاف طواف الإفاضة فإنه لو تركه أو نسيه يطلب منه أن يرجع ويعود ويطوف طواف الإفاضة. فإذا لا بد من الأركان. ثم أيضا من المتابعة في الكيفية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات، فلا بد أن يأتي بالواجبات في العبادة. فإذا ترك واجبا من واجبات العبادة متعمدا فإن العبادة لا تصح، مثل من ترك التسبيح في الركوع أو في السجود، أو ترك الجلسة للتشهد الأول، والتشهد الأول متعمدا فإن الصلاة لا تصح بهذا. لكن من تركه ناسيا فإنه يجبره بالسجود. ومن هنا فارقت الأركان الواجبات في الصلاة، أن الأركان إذا نسيها المصلي لابد أن يأتي بها، وأما الواجبات فإذا نسيها فإنها تجبر بالسجود. وكذلك في الحج، فإنه إذا ترك ركنا فإنه لا يجبره بفدية، وإذا ترك واجبا فإنه يجبره بفدية. فإذا المتابعة في الواجبات هو أن يأتي بها. ومن الأخطاء الشائعة الآن عند الحجاج في الحج أنهم يظنون أنه يسع الحاج أن يترك الواجبات إذا فدى وذبح ذبيحة، وهذا خطأ، لأن الواجب لا بد أن يؤدى، لكن من عجز عنه فإنه يجبره بفدية. وكذلك في الصلاة، لو أن رجلا قام عن التشهد الأول وقال أنا سأسجد للسهو، فهل تصح صلاة هذا؟ هذا لا تصح صلاة. فكذلك لو ترك الواجب متعمدا في الحج فإنه يخشى أن لا يقبل حجه، وإنما المعذور هو من ترك الواجب لعذر فإنه يجبره بفدية. فهذه هي صور المتابعة الواجبة، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية، والمتابعة في الكيفية يتفرع عنها المتابعة في الشروط والأركان والواجبات. فإذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فقد أدى العمل على نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت له المتابعة الواجبة، تحققت له المتابعة الواجبة. وأما القسم الثاني وهي المتابعة المستحبة، وهو أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة المستحبة في العمل، وهذه أو هذا النوع من أنواع المتابعة تقبل العبادة بدونه، ولكنها تشرف وتكمل بتحقيقه، بخلاف القسم الأول وهو المتابعة في الواجب فإن العبادة لا تصح إلا به. وأما هذا فإنه إذا تخلفت المتابعة المستحبة فإن العبادة مقبولة، لكنها ليست كالعبادة التي تحققت فيها المتابعة المستحبة. والمتابعة المستحبة أيضا على أنواع. النوع الأول هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات في العمل، كالسنن في الصلاة وفي الوضوء وفي الحج وفي الصيام، فإنه إذا أتى بها فإن عمله يشرف بالمتابعة المستحبة. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه أتي له بماء وضوء فأدخل يديه فغسلهما 3 مرار، ثم تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه 3 مرار، ثم غسل يديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين 3 مرار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلاحظوا هنا بأي شيء شرف هذا العمل، بركعتين يؤديهما يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات والمستحبات. فإن الوضوء يصح بالوضوء مرة مرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولكن هذا الوضوء الذي ذكره عثمان هنا رضي الله عنه هو عمل خاص ترتب عليه ثواب خاص، ولهذا من أراد هذا الثواب الخاص فعليه بهذا العمل الخاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك في قوله صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ولا شك أن هذا دليل على قوة حضور القلب، ولا يحصل هناك حديث النفس، وإن كان حديث النفس إذا غلب فإن الصلاة لا تبطل به، لكن تركه مما يفضل به العمل. وكذلك ما جاء في غسل الجمعة من حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل وتطهر ما استطاع من طهر ودهن من دهنه ومس من طيب بيته ثم مشى ولم يفرق بين 2 وصلى ما كتب الله له ودنا من الإمام وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذه كثير من المستحبات من الطيب ومن الاغتسال وهو مستحب عند بعض أهل العلم، وهو الصحيح، وكذلك أن يمشي وأن يدنو وأن ينصف وأن يتجنب الأذية وأن يحرص على أن يصلي أيضا ما كتب الله له، فكل هذه أمور بعضها مستحب فترتب عليها هذا الثواب المخصوص. فهذا من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المستحبات. النوع الثاني من أنواع المتابعة المستحبة هو أن يخلو العمل من المعاصي، أن يؤدي العمل وأن يسلم من المعاصي. وإنما ذكرنا أن هذه من المتابعة المستحبة، وإن كانت ترك المعاصي واجب، لكن وجود المعصية مع العمل لا يبطل العمل من كل وجه، ولكن العمل يزكو بترك المعاصي. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فبين أن الحج إذا سلم من الرفث والفسوق أنه يرجع الرجل منه بلا ذنب. ومعلوم أنه لو حصل له شيء من الرفث والفسوق أنه لا يبطل به الحج، ولكنه ينقص أجره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض أهل العلم: الصوم لا يبطل بهذا الأمر ولكنه ينقص أجره، وإن كان بعض أهل العلم يقول ببطلان العمل مع هذه الأمور. والخلاف مشهور بين أهل العلم، فمنهم من يقول أن هذه الأعمال تبطل بهذه المعاصي، ومنهم من يقول أنها لا تبطل، ومنهم من فرق كما ذكر هذا ابن رجب فقال: إن العمل يبطل بالمعصية التي هي من جنس العمل ولا يبطل بالمعصية التي ليست من جنسه، يعني هي مؤثرة فيه. وذكروا من الأمثلة لهذا بطلان الصدقة بالمن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لأن الصدقة إحسان والمن أذية، فالأذية ذهبت بالإحسان، بخلاف مثلا الصوم إذا ما صحبه شيء من الفسوق أو من الغيبة فإن ليست من جنسه، لكن لو حصلت له من المعاصي التي هي من جنسه مثل أن يتجرأ على شيء من المحرمات التي هي متعلقة بالصيام، كأن يباشر أو أن يفعل شيئا يتأثر به بعض ما نهي عنه في الصوم، فإنه وإن لم يحصل منه الجماع الذي هو مبطل للصيام، لكن بعض أهل العلم يقول هذه المعصية من جنس هذا العمل، فإنه إن باشر ولم ينزل قد تكون هذه المعصية مبطلة لصومه إذا كان هذه المباشرة مع لم يسلم فيها من وجود شيء من المخالفات المتعلقة بالصيام. فالمقصود أن العمل الصالح إذا خلا من المعاصي فإنه يكون أكمل، ولهذا الذي يصلي مع السلامة من الذنوب ليس كالذي يصلي مع المعصية، والذي يحج مع وجود بعض المعاصي ليس كالذي يحج مع السلامة من المعاصي. ومن هنا قلنا أن هذه من أنواع المتابعة المستحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو مؤاخذ هذا العاصي بالمعصية من جهة أخرى. كذلك من المتابعة المستحبة هو أن يؤدي العبادة في أفضل أوقاتها، أن يؤدي العبادة في أفضل أوقاتها. نعم، قد يؤدي العبادة بالسنن المشروعة وعلى نحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يؤديها في الوقت الفاضل له. فمن المتابعة المستحبة أن يؤديها في أفضل أوقاتها، كأن يقوم الليل في آخر الليل، وأن يؤدي صلاة الضحى في آخر وقته، فيكون هذا تكون هذه من صور المتابعة المستحبة. وهذه المتابعة هي في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الخاصة، في الأعمال الخاصة بقسميها، المتابعة الواجبة والمتابعة المستحبة. وأما القسم الثاني وهو المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فهذه المرتبة العظيمة والمنزلة الشريفة التي شمر لها المشمرون وأدرك العابدون ضعفهم عن بلوغها، وصرحوا بأنهم ما عرفوا منها إلا وصفها، فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، وهو أن لا يترك شيئا من الدين فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا يكون متبعا له فيه، وأن يكون في هديه في عبادته وفي دخوله وخروجه وفي معاملته وفي دعوته لله وفي صبره وفي تحمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة، وإنما توصف لمن وفقه الله عز وجل للمسابقة فيها. قد ذكر ابن القيم هذه المرتبة وقال إن هذه مرتبة عظيمة ولم نشم رائحتها، وهو من هو رحمه الله في العبادة والفضل. وقد وصفها ابن القيم أن هذه المرتبة هي أن المشمر لها لا يترك نوعا من أنواع العبادة إلا وقد أسهم فيه. فإذا كان العلماء كان معهم، وإن كان العباد كان معهم، وإن تصدق المتصدقون أسهم معهم، وإن صام الصائمون صام معهم، وإن جاهد المجاهدون جاهد معهم، فيضرب بسهم مع كل أصحاب عمل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذه المرتبة لا يمكن أن توصف إلا بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، والحرص على هديه في كل أموره. ولكن نذكر بعض المسائل الضابطة لها. فمن الأصول الضابطة لهذه المسألة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شموله للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عبادته جمع بين أنواع العبادات، فما أرشد أمته لشيء إلا وقد امتثل قبل ذلك. ومن هنا فالمتابعة العامة هي الشمول في العبادة، بخلاف بعض من يغرقون في بعض الأنواع ويفرطون في بعضها. ولهذا كان من حكمة الله أن الجنة لها أبواب، فمنهم من يدخل من باب الصلاة، ومنهم من يدخل من باب الجهاد، ومنهم من يدخل من باب الريان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم سأله أبو بكر هل على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ فقال لا، وإني لأرجو أن تكون منهم. فدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان من أهل هذه المرتبة الذين ساهموا في العبادات كلها. وكذلك لما جاء الحديث الآخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل في يوم من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم مسكينا، من عاد مريضا، من تبع جنازة، قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فهذا دليل الفضل والشرف، هو أن تجتمع العبادات في رجل، وأن لا يترك نوع من أنواع العبادات إلا وقد أسهم فيه. فهذه من صور هذه المتابعة، من صور هذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه. على بعض الأعمال في السفر والحضر، كمداومتي على صيام 3 من كل شهر وركعتي الفجر والقيام والوتر، فهذه كان يداوم عليها في السفر والحضر. والمتابعة هو أن يداوم عليها المسلم في السفر والحضر. ومن الأعمال ما كان يداوم عليه في الحضر كالسنن الرواتب، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. ومنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يداوم عليه لا في سفر ولا حضر، وهو أنه كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهكذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون على هذا النحو. ومن صور المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يؤدي العبادة على وجه الاقتصاد والتيسير لا على وجه التعنت والتعسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع طول عبادته لم يكن متعنتا متكلفا، بل نهى أصحابه عن التعمق وقال عليكم من العمل ما تطيقون. ومن هنا ندرك أنه ليس لكل أحد أن يهيأ لما هيأ له النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عامة الناس لم يهيأوا لهذا الأمر، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، مبينا له قوته على العبادة وضعفهم عنها. فإذا ليس من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتكلف فعلا وعملا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحصل لك مشقة وتعسير، ولربما فرط صاحب هذا العمل في الواجب، كأن يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام عن صلاة الفجر، فهذا مفرط. فإذا لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التيسير والاقتصاد. كذلك من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم العامة هو أن لا ينشغل بعبادة عن أخرى، ولا بالعبادة عن معاملات الناس والإحسان إليهم. فينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس لا ينظر إلا لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يسابق في أبواب كثيرة ولكنه يغفل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة. فإذا لا بد من النظر إلى ما جمع بينه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة والمعاملة، فكان أعبد الناس وأحسن الناس خلقا. ولهذا يقول جابر بن عبد الله ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وقد تبسم، يعني هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا وقد تبسم له، قال ولم يحجبني. وغيره كثير، وأنس يقول ما قال لي أف، وقال لي ما صنعت ولما فعلت. بخلاف بعض الناس الآن إذا أغرق في العبادة انشغل بها عن غيرها، ولربما ضاق وقته وصدره عن معاملة الناس فيكون مقصرا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مراعاة يعني هذه المسائل. وعلى كل حال فهذه الأمور لا تنال بالجهد البدني، وإنما تنال بالحرص مع التوكل وببذل الجهد. ولهذا ما بلغ من بلغ في هذه في العبادات وفي غيرها إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فينبغي لمن أراد وطلب هذه المراتب العالية أن يكون عظيم التوكل على الله عز وجل، وأن يكون دقيق الفهم لا يسيء فهم السنة. لا بد من العلم أولا والتوكل على الله عز وجل، وكذلك تهيئة النفس للعمل. فإذا سابق في هذا الباب فإنه كلما وفق لعمل لاحت له منزلة أخرى، كما قال ابن القيم قال إن المقرب كلما بلغ منزلة لاحت له منزلة أخرى فسابق إليها. وهذه كما أن تجارة الدنيا لا تأتي جملة، فإن تجارة الآخرة لا تأتي جملة، وإنما تحتاج إلى ميراث، وإلى قوة توكل، وإلى قوة صبر، وإلى قوة تحمل، حتى يبلغ الرجل مبلغه من هذه المطالب العظيمة العالية. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: رجل جاء إلى الحج في هذه السنة فحضر عرفة فقط ولم يعمل باقي أعمال الحج لأنه مريض ثم سافر إلى بلده، فماذا عليه؟
يجب عليه أن يرجع إذا شفى الله عز وجل، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، لأنه يبقى عليه من الأركان طواف الإفاضة وسعي الحج، وهذان الركنان لا يسقطان بشيء. وأما بقية الواجبات فإنها تجبر مع العذر، تجبر بدم، وهو أن يذبح ذبيحة لكل واجب من هذه الواجبات.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا اقتدى المسلم بفعل أو قول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعية كأكل الدباء مثلا، هل يثاب على ذلك؟ لأنه أشكل علي قول أنس رضي الله عنه عندما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع قطع الدباء قال: فما زلت أحب الدباء من ذلك الحين.
هذه ليست من الدين، وإنما هي من التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور من محبته له ورجاء يعني أن يوفق لمتابعته، فهذه ليست في ذاتها من الدين، ولكنها قد تكون من المصالح التي تفضي إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في أن موافقة الصحابة في كل شيء أنها ليست من الدين، ولكن التشبه بهم فيه مصلحة، كما أن التشبه بالكفار فيه مضرة، فالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة، لكن لا نقول أن هذه عبادة لذاتها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قال: أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فما هو الوجه الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هل فعله للعبادة أم أنه فعله بحكم طبيعته البشرية، وهو أنه يحب هذا النوع؟ فهنا المتابعة. ولهذا يلاحظ أن من فعل هذا وهو يعتقد أن هذه من العبادة يكون مقصرا في المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بأكل الدباء، ولكن هذا من شدة تأسي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعظم محبتهم له، ولأن المحبة إذا وجدت في القلب لا يمكن للإنسان أن يدفعها وإن كانت طبيعية، فهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به في كل شيء، ولكنهم يفرقون بين ما كان من العبادة وما كان من العادة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إمام يقبل يوميا هدية من طعام من طرف عرافة؟
لا يؤكل طعام العرافين والكهنة الذين يتلبسون بالشرك إذا كان هذا من الذبائح. وعلى كل حال، فقبول هدية العراف دليل على سوء في النفس، ودليل على ضعف إن لم يوافق يعني هؤلاء على طريقتهم. ومثل هذا إن كان من المقدور على تغييره بالوسائل الشرعية فهذا يشرع تغيير هذا الإمام استبداله بغيره، وأما إن كان منصبا من الإمام فإنه لا ينازع في الإمامة، ولكن إذا تبين أنه يتعاطى الشرك أو أنه يقع في بعض صور الكفر فإنه لا يصلى خلفه، وأما إذا كانت مخالفته دون ذلك فإنه لا يمنع من الصلاة خلف المخالف الذي لم يبلغ بمخالفته حد الكفر.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل حج بمال مكسبه حرام، حيث إنه كان له دكان يبيع فيه الدخان، فما حكم حجه وماذا عليه أن يفعل؟
إذا كان المال مختلط فليس كالمال المحرم الصرف، فعلى كل حال يجب على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عن بيع الدخان وعن بيع سائر المحرمات، ولو أمكن أن يخرج من ماله الأموال التي اكتسبها بطريق المحرم حتى يكون ما كان في حوزته مما حج منه وبقي من المال الحلال، فيرجى له إن شاء الله الخير والتوفيق.
بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة حجت ولكنها نسيت أن تقصر شعرها، فماذا عليها؟
إذا كانت في هذه السنة فلا بأس أن تقصر، إذا نسيت التقصير تقصر ويجزئها هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من خرج من المسجد لحاجة ثم رجع عليه أن يصلي تحية المسجد؟ وهل يشترط أن تكون تلك الحاجة متعلقة بالصلاة كالوضوء مثلا؟
ذكر العلماء أن الخروج الذي إذا رجع منه إلى المسجد، إذا خرج وفارق المسجد فإذا رجع يصلي، أما إذا خرج وهو لا يريد مفارقة المسجد وإنما يقضي حاجة ويرجع فإنه لا يصلي. وأما إذا كان هذا في طهارة وكان يخرج من خارج حدود المسجد فالأولى أن يصلي، لأنه وإن خرج للوضوء فإنه إذا فارق المسجد وكان هذا المكان خارج المسجد فإنه يصلي أحوال. وأما إذا كان الخروج لشيء يسير مثل عند الأبواب كما هو الآن في المسجد، وعلى الخلاف أيضا في السور هل هو من المسجد أو لا، حتى لو كانت الأسوار الخارجية شيء يسيرا يأخذه من الباب ويرجع، فإن هذا لو لم يصلي فلا شيء عليه. وعلى كل حال فلو احتاط وصلى في غير وقت النهي فهذا أحوط وأولى، وأما إذا كان في وقت النهي فقد يترجح الترك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يريد أن يرسل صورته عبر الإنترنت ليخطب امرأة والصورة تذهب إلى ولي المخطوبة، ما حكم ذلك؟
إذا كان المقصود بالصورة فالصورة لا بأس بها عند الحاجة، ولكن إذا كان يخشى بهذه الصورة أن تستغل يعني استغلال سيء سواء صورة الرجل أو المرأة فإن هذا يمنع منه. وأما إذا كانت لحاجة فالعلماء ذكروا أن الصور إذا كانت لحاجة كالبطاقات والجوازات وغيرها وهذه من الحاجة فلا بأس بها إذا أمنت الفتنة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي السنة في صيام شهر المحرم؟
السنة هو صيام معظم شهر المحرم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما شرع ذلك وقال: أفضل الصيام أو أحب الصيام إلى الله صيام شهر الله المحرم، فالسنة أن يكثر من الصيام في هذا الشهر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من توضأ لقراءة القرآن ثم دخل وقت الصلاة هل يعيد الوضوء؟
لا يعيد الوضوء على الصحيح، وأنه إن توضأ لمستحب فإنه يجوز له أن يصلي بهذا، لأن الوضوء عبادة مستقلة، فإذا أخلص فيها وأرادها وقصدها فإنها تتحقق سواء أراد بها استباحة الصلاة أو أراد بها القراءة أو أراد بها الوضوء أيضا المستحب، فإنها على الصحيح أنها عبادة مستقلة. وإنما قال بعض أهل العلم أنه إذا فعلها بنية شيء فإنه لا يستبيح بها غيره، فإذا توضأ للقراءة لا يصلي بهذا الوضوء، وهذا قول مرجوح لأن الوضوء عبادة مستقلة، متى ما أدى الوضوء بنية خالصة يريد بذلك رفع الحدث فإنه له أن يصلي يعني بهذا الوضوء، ولو أن يفعل ما شاء من العبادات التي تستغرقها الطهارة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الشافي من أسماء الله عز وجل؟
ورد في الدعاء: اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، وعده بعض أهل العلم من الأسماء، ولا يحضرني هل هناك فيه خلاف أو لا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل قضى سنوات لا يذكر في تشهده جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا عن قصد ولكن عن جهل، فهل صلاته باطلة وماذا علي أن يفعل؟
على كل حال ما مضى فنسأل الله عز وجل أن يغفر عنه ويتقبل صلاته منه، وأما في المستقبل فلا يجوز له أن يفرط في هذا الأمر، وإذا صلى بعد أن عرف الحكم فإن صلاته لا تصح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء أن يصلي وقال له: صلي فإنك لم تصلي، ولم يؤمره بإعادة ما مضى من الصلاة، فيكون هذا حكم وحكم المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمروا بإعادة ما مضى. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا سرق الرجل الماء عند عدم وجود المال والماء هل وضوءه صحيح؟
لا يجوز أخذ الماء
سرق الماء
عند لا يجوز له أن يغتصب الماء أو أن يسرقه إذا كان مملوكا لغيره. وأما إذا كان عاما ومنع منه بعض الناس اعتداء وظلما فلا عبرة بفعل المعتدي. أما إذا كان هذا الماء خاص لأناس كأن يكون من الماء الذي يشترى ويجعل في خزانات وغيره وهو ملك لرجل فلا يجوز له أن يعتدي عليه وله أن يطلب. ولكنه إن احتاج إليه الحاجة الضرورية ولم يجد غيره فإن أهل العلم قد يعني يرخصون في بعض الأمور كقصة أو كما قيل في مسألة من نزل في ضيافة رجل ولم يضيف فهل له أن يأخذ ما يعني يحتاج إليه أو لا. هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم ولا شك أن ترك الأمور المشتبهة هو أولى. ولو لم يجد يعني الماء المباح فله أن يتيمم. وهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة شراء الماء إن لم يجد هل له أن يشتري الماء ويتوضأ. فلعل هذا يكون له سعة فإن لم يجد الماء قد يقال أنه يشتري وإن لم يجد فليس له أن يعتدي على غيره ولكن يطلب فإن لم يجد يتيمم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ وهل يصح لي أن أغتسل بعد صلاة الجمعة؟
غسل الجمعة محل خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه مستحب. وأما الغسل فلا يكون بعد الجمعة وإنما يكون قبل الصلاة ويبدأ بطلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الصلاة لأن هذه العبادة متعلقة باجتماع المسلمين والسبب في مشروعيتها هو تأذي بعض الناس بما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا رعاة وكانوا يشتغلون في حرف كانوا يأتون إلى المسجد وكانت الحرارة الشديدة فتأذى بعضهم من الروائح فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال. وهذا الدليل على أن هذه العبادة معلقة بسبب وحكمة وهو أن يكون الرجل يأتي متطهرا متنظفا. وهذه من عظمة الإسلام فإن هذا الاجتماع العظيم الذي يحصل في المساجد لو لم تراعى فيه هذه الآداب لما يعني وجد الناس راحتهم في صلاتهم وفي عبادتهم. والعبرة يعني في هذا ببعض المجتمعات بل بعض المجتمعات الكافرة وكيف يلاحظ أنه إذا ما اجتمع نفر قليل في مكان عام كيف أن روائحهم يعني لا تطاق في ذلك المكان بينما في المسلمين المساجد التي هي مليئة وأحيانا يبلغون الآلاف ومع هذا لا يتأذى بعضهم من بعض لتحقيق هذه الآداب العظيمة. وعندما يحصل شيء من التأذي هو لتفريط بعض المسلمين وإلا لو أن الناس كلهم حققوا السنة لا وجدوا الناس الراحة في مساجدهم وفي عبادتهم.
الغسل هل يصح بعد صلاة الجمعة؟
لا يصح. الغسل لا يكون إلا يعني كما ذكرت يكون قبل الصلاة لأنه مقصود للاجتماع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الاستمناء يبطل الصوم؟
نعم. الاستمناء هو إخراج المني وهو من الأمور التي نهى الشارع عنها في الجماع. وهناك خلاف بين أهل العلم في الكفارة والصحيح أنه لا كفارة فيه. وأما إبطال الصوم فإنه يبطل الصيام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم طعام العقيقة إلى نصراني؟
للنصراني؟ الأصل في العقيقة أنها وكذلك الصدقات وكذلك ما شرع من الأطعمة أنها للمسلمين. وإذا كان فيه تألف للنصراني فكالصدقة التي يتصدق بها عليه من باب التألف له فلا بأس. وأما في الأصل فإنها تكون للمسلمين. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: لا يأكل طعامك إلا تقي. فالأصل في هذا أن الطعام للمسلمين، لكن إن كان فيه تألف للنصراني خصوصا إن كان جار فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو وجه النوم على الوجه الصحيح؟ هل ورد فيه نص أم لا؟
نعم،
ما وجه النوم على الوجه؟
لعله يقصد السنة في النوم. السنة هو أن ينام على شقه الأيمن، ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده تحت خده وأنه ينام على شقه الأيمن، هذه هي السنة، ويقرأ الأذكار المشروعة عند النوم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي جالسا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم دون عذر وأنا شاب قوي؟
أما الفريضة فلا يجوز له إلا بعد العجز، وأما النافلة فيجوز له أن يصلي قائما وجالسا، ولكن صلاة الجالس على النصف من أجر صلاة القائم، وإذا صلى فإنه لم يخرج عن المتابعة، لأن صلاة النافلة مشروعة في هذه الحال وهو أن يكون جالسا. ولكن يبقى الخلاف، هل يصلي جالسا ويجمع بين الصلاة القائم والجالس فتكون هذه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يصلي صلاة القائم؟ الذي يظهر أنه يصلي قائما، لأن مضاعفة أجر صلاة القائم تدل على أنها أفضل وأكمل، وأما صلاة الجالس فإنها تكون عند الضرورة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك إنما يفعله لضرورة ولحاجة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم مع العلم بأنه ليس له كسب ولا مكان يكتسب فيه وهو غريب في هذا البلد؟
أنا دائما أنبه على مسألة، وهو أنه ينبغي أن تعلق الأحكام الشرعية على الأوصاف الشرعية. طالب العلم ينظر إلى الوصف الشرعي هل تحقق فيه أم لا، لا يقال رجل ولا امرأة لا طالب علم، هذه أوصاف لا عبرة لها، وإنما ينظر لطالب العلم. طالب العلم قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا، قد يكون مسكينا، فإن كان فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أو غيرها من أصناف الزكاة فإنه يعطى، لا لأنه طالب علم ولكن لأنه تحقق به الوصف الشرعي، فإن لم يتحقق به الوصف الشرعي لا يعطى لأنه طالب علم، قد يكون طالب علم غني غير محتاج فلا يعطى، فإذا كان فقيرا يعطى لا لأنه طالب علم ولكن لأنه من أصناف أحد أصناف الزكاة الذين تؤدى إليهم الزكاة. وخذوا هذه قاعدة دائما، إذا سئل عن الحكم فانظروا إلى الوصف الشرعي هل هو متحقق في المسؤول عنه، فإذا تحقق فإنه ليس هناك ما يمنع، وإن لم يتحقق فإن هذا الوصف لا عذرة له، كأن يقال هل تعطى الزكاة لرجل، لامرأة، لطالب علم، لمدرس، لمؤذن، هذه أوصاف لم يتعلق الحكم بها، وإنما يتعلق بالأوصاف التي نص الله عز وجل عليها في كتابه، فإذا تحققت نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الكفارة لأهل مكة فقط، وهل يجوز دفع الفدية أو الكفارة لأهل المدينة؟
ما المقصود بالكفارة؟ يعني الفدية فدية الأذى؟ فدية الأذى يعني تخرج في المكان الذي حصل فيه انتهاك الحرمة أو حصل منه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، إن كان في الطريق فإنه يطعم في الطريق أو يصوم أو يذبح، وأما الفدية المتعلقة بالواجب وهي غير فدية الأذى، لأن بعض الحجاج يخلطون بين فدية الأذى وهي على التخيير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذه تكون في المكان الذي حصل فيه ارتكاب المحظور أو في مكة، وأما الفدية على ترك واجب فهي ذبح ذبيحة لفقراء الحرم وهي تكون في مكة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا من سكان مكة وأنا موجود الآن في المدينة، هل أحرم من ذي الحليفة إذا أردت العمرة؟
نعم، إذا أتيت إلى المواقيت تحرم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأهل مكة إذا خرجوا إلى المواقيت وأرادوا العمرة يحرموا منها. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
يعلمونهم قال الله قال رسول الله، ويربونهم على قال الله قال رسول الله، ويربونهم على الالتفاف حول هذا القائد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فما قال ذلك للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استكتب شيئا من التوراة، فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في يده، ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال شيء كتبته من القرآن من التوراة يوافق ما عندنا. فقال أبو تهوك يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، والله إن ذلك لحق، وإن عيسى ابن مريم سينزل حكما عدلا مقسطا لا يأتي بشريعة، إنما ينفذ هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جاء جميع الأنبياء ما يسعهم إلا اتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف نستجيز أن نتبع غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإن الأمة فعلا قد تفرقت إلى فرق وإلى مذاهب، ففعلت هذه التفرقة وهذا التمذهب الأفاعيل في هذه الأمة، مما جعلهم لقمة سائغة لأعداء الله، وجعلهم يخضعون لأذل الأمم. أليس بنو إسرائيل قد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ إن المسلمين الآن أذل من هذه الأمة، من إخوان القردة والخنازير. لماذا؟ لأن أولئك ضيعوا التوراة فأذلهم الله، ونحن ضيعنا أعظم من التوراة فأذلنا الله. فيجب أن نخرج من هذه الدوامة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه سلفنا الصالح، الفقه الصحيح